أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وامثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من الأعذار. ولا يعرف المسكين أن غالب همة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه وجاهه أو ملكه أو مداراه، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطلا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفه. ولكن عليك فهم آيتين من كتاب الله تعالى، أولاهما ما تقدم وهي قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة رضي الله عنه الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها في غزوة تبوك على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا، فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان. وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراة لأحد أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو غير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. الثانية قوله تعالى: ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، والله أعلم.
ختم المصنف رحمه الله كتابه بمسألة أشار إليها بالتعظيم، فقال: ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. ثم بين أن التوحيد يتعلق بثلاثة أجزاء هي القلب واللسان والعمل، فلا يكون الرجل موحدا حتى يجتمع قلبه ولسانه وعمله على الإقرار بالتوحيد. أما من أقر بقلبه فقط أو اعترف بلسانه فقط أو كان ذلك في ظاهر عمله دون باطنه فإنه لا يثبت له التوحيد. فالناس منقسمون في ذلك إلى ثلاثة أقسام أولها أن يكون العبد مقرا بالتوحيد باطنا وظاهرا وهذه حال الموحد. وثانيها أن يكون العبد مقرا بالتوحيد باطنا ولكنه لا يلتزم بظاهره، ولكنه لا يلتزمه بظاهره، وهذه حال الكافر. وثالثها من يكون قلبه منطويا على الكفر، من يكون قلبه منطويا على الكفر، وأما ظاهره فإنه يعمل بالتوحيد، أما ظاهره فإنه يعمل بالتوحيد، وهذه حال المنافق. وهذه المسألة مبنية على ما يعتقده أهل السنة والجماعة من أن الإيمان دائر على القلب واللسان والجوارح، وهذه المسألة مبنية على ما يعتقده أهل السنة والجماعة من أن الإيمان مبني على القلب واللسان والجوارح، فلا بد من تعلق التوحيد بها. ثم حرض المصنف رحمه الله على فهم آيتين من كتاب الله تعينان على كمال إدراك المقصود المتقدم. فالآية الأولى قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، التي نزلت في كفر قوم تكلموا بكلمة في غزوة تبوك. فإذا كان الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به يسوغ ذلك لنفسه فحاله أشد من حال من تكلم بالكفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالعمل بالكفر أشد من الكلام به. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الآية. فلم يعذر الله سبحانه وتعالى أحدا في عدم الموافقة على التوحيد في العمل الظاهر إلا المكره، والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد، والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد. وللمكره حالان، وللمكره حالان: إحداهما موافقته بالإكراه مع اطمئنان قلبه بالإيمان، موافقته بالإكراه مع اطمئنان قلبه بالإيمان، وهذا لا شيء عليه، وهذا لا شيء عليه، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فعذره الله. والأخرى الموافقة على الكفر مع عدم الإكراه، مع الموافقة على الكفر بالإكراه مع اطمئنان قلبه به، الموافقة على الكفر بالإكراه مع اطمئنان قلبه به، فيطمئن قلبه بالكفر، وهذا خروج من الإسلام. ثم نبه المصنف إلى قاعدة عظيمة تتعلق بالإكراه، فقال: ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. فالمكره عليه له موردان، فالمكره عليه له موردان: أحدهما أن يكون في الأقوال أو الأعمال، أن يكون في الأقوال أو الأعمال، وهذه تقبل دعوى الإكراه فيها، وهذه تقبل دعوى الإكراه فيها بأن يكون أكره على قول أو عمل. والآخر أن يكون الإكراه في عقيدة القلب، أن يكون الإكراه في عقيدة القلب، وهذه لا تقبل دعواها من صاحبها، وهذه لا تقبل دعواها من صاحبها، فإنه لا قدرة لأحد على عقيدة القلب، فإنه لا قدرة لأحد من الخلق على عقيدة القلب. فالذي يزعم أنه أكره على شيء يتعلق بعقيدة قلبه فهو كاذب في دعواه، وتجري عليه أحكام الكفر. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب، ولقاؤنا بعد العصر بإذن الله تعالى في كتاب العقيدة الواسطية، والحمد لله أولا وآخرا.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها، فنقول: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما، فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فهو كافر معاند كفرعون وإبليس وأمثالهما. وهذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون هذا حق ونحن نفهم هذا ونشهد أنه الحق، ولكن لا نقدر أن نفعله، ولا يجوز عند أهل بلدنا إلا من وافقهم، وغير ذلك من الأعذار. ولا يعرف المسكين أن غالب همة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، ولم يتركوه إلا لشيء من الأعذار، كما قال تعالى: اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا، وغير ذلك من الآيات، كقوله: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. فإن عمل بالتوحيد عملا ظاهرا وهو لا يفهم ولا يعتقد بقلبه فهو منافق، وهو شر من الكافر الخالص، كما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وهذه مسألة كبيرة طويلة تبين لك إذا تأملتها في ألسنة الناس، ترى من يعرف الحق ويترك العمل به لخوف نقص دنياه وجاهه أو ملكه أو مداراه، وترى من يعمل به ظاهرا لا باطلا، فإذا سألته عما يعتقده بقلبه إذا هو لا يعرفه. ولكن عليك فهم آيتين من كتاب الله تعالى، أولاهما ما تقدم وهي قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإذا تحققت أن بعض الصحابة رضي الله عنهم الذين غزوا الروم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كفروا بسبب كلمة قالوها في غزوة تبوك على وجه المزح واللعب، تبين لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفا من نقص مال أو جاه أو مداراة لأحد أعظم ممن يتكلم بكلمة يمزح بها. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فلم يعذر الله من هؤلاء إلا من أكره مع كون قلبه مطمئنا بالإيمان، وأما غير هذا فقد كفر بعد إيمانه، سواء فعله خوفا أو طمعا أو مداراة لأحد أو مشحة بوطنه أو أهله أو عشيرته أو ماله، أو فعله على وجه المزح أو غير ذلك من الأغراض إلا المكره. والآية تدل على هذا من جهتين: الأولى قوله إلا من أكره، فلم يستثن الله إلا المكره، ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. الثانية قوله تعالى: ذلك بأنه استحب الحياة الدنيا على الآخرة، فصرح أن هذا الكفر والعذاب لم يكن بسبب الاعتقاد والجهل والبغض للدين أو محبة الكفر، وإنما سببه أن لهم في ذلك حظا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، والله أعلم.
ختم المصنف رحمه الله كتابه بمسألة أشار إليها بالتعظيم، فقال: ولنختم الكتاب بذكر مسألة عظيمة مهمة تفهم بما تقدم، ولكن نفرد لها الكلام لعظم شأنها ولكثرة الغلط فيها. ثم بين أن التوحيد يتعلق بثلاثة أجزاء هي القلب واللسان والعمل، فلا يكون الرجل موحدا حتى يجتمع قلبه ولسانه وعمله على الإقرار بالتوحيد. أما من أقر بقلبه فقط أو اعترف بلسانه فقط أو كان ذلك في ظاهر عمله دون باطنه فإنه لا يثبت له التوحيد. فالناس منقسمون في ذلك إلى ثلاثة أقسام أولها أن يكون العبد مقرا بالتوحيد باطنا وظاهرا وهذه حال الموحد. وثانيها أن يكون العبد مقرا بالتوحيد باطنا ولكنه لا يلتزم بظاهره وهذه حال الكافر. وثالثها من يكون قلبه منطويا على الكفر، من يكون قلبه منطويا على الكفر، وأما ظاهره فإنه يعمل بالتوحيد، أما ظاهره فإنه يعمل بالتوحيد، وهذه حال المنافق. وهذه المسألة مبنية على ما يعتقده أهل السنة والجماعة من أن الإيمان دائر على القلب واللسان والجوارح، وهذه المسألة مبنية على ما يعتقده أهل السنة والجماعة من أن الإيمان مبني على القلب واللسان والجوارح، فلا بد من تعلق التوحيد بها. ثم حرض المصنف رحمه الله على فهم آيتين من كتاب الله تعينان على كمال إدراك المقصود المتقدم. فالآية الأولى قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، التي نزلت في كفر قوم تكلموا بكلمة في غزوة تبوك. فإذا كان الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به يسوغ ذلك لنفسه فحاله أشد من حال من تكلم بالكفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالعمل بالكفر أشد من الكلام به. والآية الثانية قوله تعالى: من كفر بالله بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان الآية. فلم يعذر الله سبحانه وتعالى أحدا في عدم الموافقة على التوحيد في العمل الظاهر إلا المكره، والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد، والإكراه هو إرغام العبد على ما لا يريد. وللمكره حالان، وللمكره حالان: إحداهما موافقته بالإكراه مع اطمئنان قلبه بالإيمان، موافقته بالإكراه مع اطمئنان قلبه بالإيمان، وهذا لا شيء عليه، وهذا لا شيء عليه، لقوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فعذره الله. والأخرى الموافقة على الكفر مع عدم الإكراه، مع الموافقة على الكفر بالإكراه مع اطمئنان قلبه به، الموافقة على الكفر بالإكراه مع اطمئنان قلبه به، فيطمئن قلبه بالكفر، وهذا خروج من الإسلام. ثم نبه المصنف إلى قاعدة عظيمة تتعلق بالإكراه، فقال: ومعلوم أن الإنسان لا يكره إلا على العمل أو الكلام، وأما عقيدة القلب فلا يكره أحد عليها. فالمكره عليه له موردان، فالمكره عليه له موردان: أحدهما أن يكون في الأقوال أو الأعمال، أن يكون في الأقوال أو الأعمال، وهذه تقبل دعوى الإكراه فيها، وهذه تقبل دعوى الإكراه فيها بأن يكون أكره على قول أو عمل. والآخر أن يكون الإكراه في عقيدة القلب، أن يكون الإكراه في عقيدة القلب، وهذه لا تقبل دعواها من صاحبها، وهذه لا تقبل دعواها من صاحبها، فإنه لا قدرة لأحد على عقيدة القلب، فإنه لا قدرة لأحد من الخلق على عقيدة القلب. فالذي يزعم أنه أكره على شيء يتعلق بعقيدة قلبه فهو كاذب في دعواه، وتجري عليه أحكام الكفر. وهذا آخر البيان على هذا الكتاب، ولقاؤنا بعد العصر بإذن الله تعالى في كتاب العقيدة الواسطية، والحمد لله أولا وآخرا.